بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج الراديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع السلسلة العلمية الفقهية فقه الأذكار. وفي هذا اللقاء نتحدث عن ذكر آخر من أذكار الاستيقاظ من النوم، وهو ما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. هذا الذكر من أذكار الاستيقاظ من النوم، يقوله المسلم إذا استيقظ من نومه. وهو جاء في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. والشطر الحديث الأخير هو الذي موضوع الحديث حديثنا اليوم، وهو ذكر الاستيقاظ من النوم. هذا الحديث فيه ذكر النوم وفيه ذكر الاستيقاظ، لأن أذكار النوم ستأتي في حلقات قادمة إن شاء الله. فالمسلم إذا استيقظ من نومه مما يقوله أول ما يستيقظ ويجلس: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الحمد لله، شكر وحمد لله، وهو الثناء الجميل على الله تعالى، الثناء بجميل الأفعال والتحميد، الثناء أيضا بصفات الجلال. والحمد لله، فالله يستحق الحمد المطلق، فالمحمود هو دائما وأبدا محمود على أفعاله، محمود في ذاته، محمود في أسمائه وصفاته، المحمود على كل حال، وأفعاله كلها خير وقدره كله خير، وهو المحمود المستحق للحمد المطلق جل في علاه. الحمد لله. ولماذا يحمد المسلم ربه إذا استيقظ من النوم؟ الجملة التي بعدها تبين قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، أي كتب لي العافية والصحة والسلامة من الأوجاع والأسقام والأمراض ومن كل داء، وحفظني في هذا الفراش. لأن المسلم أو الإنسان قد ينام ويستيقظ مريضا أو به وجع أو به ألم، أو لا يستيقظ، يموت في النوم، أو يقوم وقد لدغ لدغة مثلا من ثعبان أو عقرب أو دابة تدب في الأرض، فلما يستيقظ الإنسان معافا سليما في جسده لا علة فيه، حينئذ يحمد الله على ذلك لأنه هو الذي عافاه. الحمد لله الذي عافاني في جسدي وعافاني من العافية، والعافية السلامة وسلامة وسلامة الجسد من الأوجاع والأسقام والأمراض، أي الحمد لله عافاني في جسدي وحفظني وسلمني في فراشي من مرض أو داء أو لسع أو سم من حية أو عقرب أو دابة. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي، أي رد علي إحساسي وشعوري، لأن النوم أخو الموت، وهو الموت الصغرى كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك قيل: النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل، والنوم هو الموت الصغرى. فإذا مات نام الإنسان كأنه ميت، لا يشعر بشيء، ثم إذا كتب الله لهذه الروح الحياة عادت للجسد واستيقظ الإنسان. ومن كتب عليه الموت وهو نائم فلا يستيقظ. وكم من إنسان وضع رأسه على وساده ونام على جنبه فلم يستيقظ، وكانت نومته الأخيرة، وإنما أخذ إلى قبره. فلما يستيقظ الإنسان سليما معافا رد الله عليه روحه، هذا شيء ونعمة، هذا شيء وهذه نعمة تستحق الشكر والحمد من الله. ولذلك يقول المسلم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، وهذه نعمة أخرى يشكر الله عليها ويحمد. أذن لي بذكره، أي قدره لي ويسره لي تفضلا منه سبحانه وتعالى. والمراد بالإذن هنا الإذن أي القدر الكوني، أي في مشيئة الله وقدرته سبحانه وفي قضائه وقدره أذن لي بذكره، إذ أحياني سليما معافا أستطيع أن أذكره. ولولا أن الله عز وجل يمد الإنسان بالعافية والصحة ما استطاع أن يذكر ربه. ولذلك المريض لا يستطيع أن يصلي صلاة تامة، لا يستطيع أن يصوم صوما كاملا، أو ربما يحرم من الصيام، وربما يحرم من الصلاة الكاملة يجمع، ولا يشعر بذاك الخشوع في الصلاة، وقد يتعب لا يستطيع بلسانه أن يذكر الله. فالإنسان يستغل وقت العافية والصحة بذكر الله عز وجل. ومن هنا إذا استيقظ الإنسان سليما معافا يشكر الله على هذه النعمة، وأن الله أذن له بذكره. فإذا أذن أي قدر ويسر لي تفضلا منه وكرما منه ونعمة منه سبحانه وتعالى، فأذن لي أي أباح لي ورخص لي أن أذكره، وأعانني على ذلك، أعانني على أن أذكره سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في مما جاء في الحديث: إذا قام أحدكم عن فراشه، أي بعد أن استيقظ وذهب ثم رجع إليه، يعني وقت النوم، جاء وقت النوم فلينفضه، فلينفضه. فلينفضه، النفض تحريك مثل نفض الشجر، ويقال نفضت الثوب والشجر وغيره. فالنفض هنا أن يأخذ بيده شيئا فينفضه، والنفض الزعزعة والتحريك. ونفضت الشيء أي حركته وزعزعته، ومنه نفض التراب عن الجسد أو الثياب، أي إذا جاء إلى الفراش قبل أن ينام عليه ينفض. بماذا؟ بصنفة إزاره. والصنفة هي حاشية الإزار أو طرف الإزار من أي جهة كانت، أو حاشية الثوب أو طرف الثوب، أي يمسك طرف إزاره أو أي ثوب وينظف به الفراش. والإزار معروف سمي إزارا لأنه يحفظ صاحبه ويستر ويصونه، مأخوذ من آزرته أي عاونته. والعلة قال في الحديث: فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، أي لا يدري بعد ما قام من الفراش ما الذي أقام مقامه بعده على الفراش، يعني ما يدري ماذا وقع على فراشه بعدما خرج من الأتربة ومن القذارات أو الدواب أو الهوام. الإنسان لا يدري ما سيكون في الفراش، ربما عقرب، ربما أتربة، ربما غبار. ولذلك هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آياته العظيمة، ومن أيضا دلالة على الإعجاز العلمي. واليوم مرضى الجلد أو مرضى الحساسية ينصحون بأن ينظفوا الفراش دائما، وينصحون قبل النوم عليه بتنظيفه، لأنه ما عليه من أتربة وما يتساقط من الجسد في أثناء النوم من القشرة أو الجلد الميت لا يرى بالعين، وحشرات صغيرة جدا تموت في الجسد وتموت على الفراش لا ترى بالعين، فيأتي الإنسان ينام عليه مرة أخرى تسبب له إشكال. فهذه من هديه صلى الله عليه وسلم، قال: فلينفضه، أي الفراش بصنفة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه بعده، لا يدري ما الذي جاء عليه بعده من حشرات صغيرة لا ترى، أو أتربة، أو عقرب، أو ما سقط من الجلد. فهذه قمة النظافة في هذا الدين من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية أكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم تخفيف أو قص شعر الحاجب الطويل لدرجة دخوله في العين بالنسبة للرجال؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من هداه وبعد. قد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن نتف الحاجب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. والنامصة التي تنتف شعر الحاجبين، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، والواصلة تصل شعر صناعي أو شعر طبيعي مأخوذ من شعر أخرى فتصله بشعرها. فنتف الحاجب من الكبائر، لأن جاء فيه اللعن، واللعن لا يأتي إلا على كبير، نسأل الله السلامة والعافية. أما قصه بالمقص بالنسبة للرجال كما سأل الأخ السائل، فإن كان له داع علاجي فلا مانع، مثل أن يؤذي العين، يدخل في العين أو يشتبك مع رمش العين فيؤذي العين، فحينئذ يقص منه بقدر ما يزال به الأذى، لأن هذا حينئذ ليس من باب التجميل ولا من باب النمص، إنما من باب إزالة الأذى. فالسؤال واضح كما قال في سؤاله، يدخل في العين بالنسبة للرجال. فإن طال بعض شعر الحاجب أحيانا شعرة أو شعرتان تشذان فتلفان وتدخلان في العين فتؤذي العين، فمثل هذا يقص بالمقص بالمقدار الذي يزال به الأذى عن العين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
وياك محمد علي من عيمان.
الله يحفظك، تفضل.
سؤالي لو سمحت، يعني هذه الأيام نسمع كثيرا مقولة لا تسلم عقلك للشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، يجب أن يكون لك أنت رأي. طبعا هي المقولة إذا نحن نجيبها بالعامية، لا تسمع كلام فلان، خل كل شيء لك أنت رأي. في هذه المقولة إذا أنا بأخذها من جانب تجاري سفرة ممكن يكون لي رأي، لكن إذا أنا أخذها من جانب الديني مش كل شيء يكون لي رأي ورأي صحيح. أنا لازم في بعض الأمور كما أعتقد أنا، يعني أن أخذ رأي فلان، أسمع رأي فلان، لأن هذا دين، يعني ما يستوي أنا على كيفي أقرر هل هذا يصير أو ما يصير.
صحيح.
فأنا بغيت أسأل الشيخ، يعني هل هذه المقولة صحيحة؟ خصوصا يعني الحين واحد مثلي أنا في أمور الدين كثيرا منا لا نفقه في أشياء كثيرة، فنسمع مثلا إذاعة الشارجة المشايخ الموجودين، أنا أثق في المشايخ، أثق في إذاعة الشارجة، أدري أن هاي إذاعة قائمة على أصول ثابتة الذي أنشأها رجل ذا أصول ثابتة يحافظ على هذه الأمة. فلازم خصوصا في مسائل الدين أنا أخذ رأي الشيخ شو قال. ثانيا الدين أظن معناه انقياد في بعض الأمور، فبس بغيت توضيح من الشيخ، لأن هذه أمور كثيرة مختلطة على الشباب هالأيام.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله جاب فضل الشيخ. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساء الخير.
مساء النور والعافية، الله يبارك
عليكم
فيك.
عليكم وعلى جميع مستمعينكم.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ ضيفكم الكريم،
حياك الله. جزاك الله.
الله يسلمك. الله يجزيكم عنا كل خير إن شاء الله. نحن عارفين طال عمرك الاستماع الأغاني حرام، لكن في يقول لك لا، إذا أنت تستمع الأغنية وإذا كنت مندمج وياها ولا حاسيس ما أدري إيش وكذا، أما إذا تسمعها كذا عابرة يعني بدون اهتمام ما أدري شو الحكم في هذا. بس
إن شاء الله
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير أخ راشد، أسمع إن شاء الله الرد من هذا الشيخ. نعم كلمة أخرى. نعم شوف هذا الشيخ، سؤال أخ محمد.
نعم.
بالنسبة لمقولة يقول انتشر كلمة. نعم. أخ حبيب تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أسأل، يا شيخ ما حكم قول الله يخليك؟ سؤال واضح.
واضح واضح أخ حبيب.
أما شيخ بالنسبة لبس الإحرام، هل يجوز نلبس لبس الإحرام نفسه ولا أم نتغير أم شو كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير حبيب. نعم نعم أثر الشيخ سؤال لأخ محمد بالنسبة يقول انتشر عند البعض وخاصة يقول من الشباب، يقول لا تسلم عقلك مثلا لعالم أو للشيخ أو لرجل دين مثلا، يجب أن يكون لك أنت رأي في يعني في هذه المسألة. فيقول فضيلة الشيخ مدى صحة هذه المقولة؟
نعم الحمد لله وبعد، يعني أنا أشكر الأخ الفاضل على هذا السؤال، لأن فعلا هاي مشكلة كبيرة بالتفكير بهذه الصورة. وسؤاله طبعا يدور حول المسائل الشرعية، الناس في المجتمع على ثلاثة أقسام في الشرع، قسم عالم مجتهد، حتى هؤلاء المجتهدون أقسام، المجتهد المطلق كالإمام بحنيفة والشافعي ومالك أو أحمد أو الثوري والحسن البصري أو كغيرهم رحمهم الله. وفي المجتهد في داخل المذهب. القسم الثاني الطالب العلم المتبع، وهو الذي يملك آلة الترجيح والنظر في الأقوال وتتبع الأدلة، ومن ثم الوصول إلى القول الراجح الذي يدين الله به ويتعبد به أو يعلم غيره به. القسم الثالث عامة الناس، وهؤلاء الذين لا يملكون آلة الاجتهاد ولا العلم ولا التفكير في أمور الشرع، فهؤلاء عليهم أن يسألوا ويسلموا عقولهم، لكن الثقة الذي يملك آلة الفتوى والذي يستحق أن يفتي، وهو من كان على تقوى وعلم وخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يتبع هواه ولا يلعب بالدين والفتوى، إنما يفتي بما يرضي الله وبما وصل إليه اجتهاده. إذا قلنا لا تسلم عقلك لرجل دين، إذن لأي عقل سيتبع عقله ولا عقل جاره ولا عقل أخيه ولا عقل أبيه ولا عقل فلان؟ ضاعت العقول، وإنما الله أعطانا العقل كآلة نستفيد منه في الوصول للحق. الله سبحانه وتعالى علمنا أدب في القرآن الكريم، وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم أهل العلم وأهل الفقه وأهل المعرفة بالدين، فهؤلاء يرد لهم القول ويرد لهم العقل ويرد لهم الفتوى في الدين، فليس هذه العبارة صحيحة. ثم أيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتوى بغير علم، والشرع كذلك حذرنا من الفتوى بغير علم، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف، لا تتكلم في ما لا تعلم من شرع الله. إذن ماذا تفعل؟ سنأتي إلى الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الناس بين أهل الذكر وهم طلبة العلم والعلماء، وبين من لا علم عنده، فهؤلاء يرجعون إلى أهل الذكر. إذا ما كان هذا الإنسان طالب علم جيد ومستطيع أو عالم، حينئذ يسلم له ما يقول، لأن الإنسان لم يخلق عبثا، خلق للعبادة، والله عز وجل أمرنا بذلك، العبادة والطاعة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنسان المسلم يسلم بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. إذن لو ترك كل إنسان أن ما يسلم عقله، هل هو يجتهد؟ إذن فما اجتهد؟ هل هو من أهل الاجتهاد؟ وهكذا تصير فوضى في الدين، ويصير لعب، وكل واحد يتبع هواه، وكل واحد يتبع ما تشتهيه نفسه، فيضيع ويقع في المحظور ويقع في الحرام ويقع في الغلط. لماذا؟ لأنه غير مؤهل أن يصل للحق وأن يصل للصواب. أخيرا نقول لمن يقول مثل هذه العبارة: لو أتيت للطبيب حاذق تعرفه شاطر، فحصك اكتشف العلة، قال لك مرضك كذا وكذا يحتاج عملية جراحية وعملية كبيرة، تسلم له ولا ما تسلم؟ تسلم، وتسلم لجسدك أغلى ما تملك، ودينك أغلى ما تملك. ولو طبيب ثاني قال لك نفس الكلام، تتيقن وتسلم. ليش سلمت لعقلك؟ لأنه طبيب حاذق شاطر، وتشفت أنه فاهم وأنه قام بما هو مطلوب من الخطوات الطبية المطلوبة، فسلمت له. إذن هكذا إذا سلمت للطبيب، فليش ما تقول لي لا تسلم لعقلك؟ إذن روح انت جرب العلاج وأهلك نفسك، ستهلك، لن تجد علاجا و ولا دواء، هكذا في الشرع أيضا كذلك هو الجواب نفسه. فمثل هاي العبارة خطيرة، خطيرة جدا، لأنها تؤدي إلى الانفلات وتؤدي إلى أن كل واحد له دين وكل واحد له فتوى، وفي النهاية والعياذ بالله قد تؤدي إلى أفكار خطيرة. وما الذي ضيع الأمة مع الخوارج؟ اللي ضيعها معهم وسفكوا دماء الأمة مثل هذا الفكر، لأنهم ظنوا أنفسهم علماء وأنهم مجتهدون، وقد كانوا صغارا لا يفقهون شيء في الدين، لم يعودوا إلى كبار العلماء ولا إلى أهل الحكمة ولا إلى أهل العقل ولا إلى أهل الخبرة والمعرفة، بل استقلوا بعقولهم وفهمهم فضاعوا وضيعوا وآذوا الأمة إلى اليوم. هذه تربية ليست صحيحة، خاطئة، ولها آثار سيئة، نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ الأخ راشد يسأل عن، يقول هل الأغاني، يقول الشيخ، حرام إذا اندمجت معها، أو إذا كان فالشيخ مثلا يقول كنت يعني استمع إليها وأنا من غير اهتمام لها أو سماعا عابرا، هل أيضا فالشيخ يعني يكون حراما؟
نعم، السماع والاستماع، السماع الإنسان الذي لا يريد السماع، بمعنى أنه رايح للسوق يشتري شيء فاضطر واحد حاط أغاني العياذ بالله فمر عليه صوت الغناء، أو وهو يمضي واحد في سيارته حاط أغاني هو ماشي، هذا لا يريد السماع، أو مش معه هو يمشي مر من بيت ناس حاطين أغاني هذا لا يريد السماع، فهذا لا يأثم. وحتى مثل هذا مطلوب منه يعبر سريعا ويمر من المكان ولا يسمع. أما إذا جلس وهو وضع الأغنية، أو جلس ليستمعها، أو هو شغل الأغنية، فهذا لا يجوز شرعا. وهذه وردت في النصوص أيضا في التحريم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليستحلن أقواما أقواما من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. ليستحلن يعني كان حرام وأجوزوه هم أو استحلوه، والحرى والحرير والخمر والمعازف. وأيضا مثل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث الغناء كما أقسم عليه الصحابة بن مسعود وغيره، قال: والله لا إله إلا هنه الغناء، كما قالوا: إن الغناء لينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. يكون أن في أمتي خسف ومسح وقف. قيل: متى؟ قال: إذا اتخيت القينات. القينات جمع قينة وهي المغنية، والأحاديث في هذا كثيرة. فقصد التعمد يأثم عليه الإنسان ولا يجوز، والعلماء قديما اتفقوا على تحريمه، لم يحصل فيه خلاف. ما يدعى اليوم من الخلاف هذا غير صحيح، فهذا يشد البعض يقول هذا، إنما هذا واضح الحمد لله في أقوال الصحابة وفي أقوال أهل العلم قديما في تحريمه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ حبيب بالنسبة له، يقول: الدعاء الله يخليك، هل فيه شيء فضيلة الشيخ؟
يعني نظر في الإشكال من يخليك، يعني التخلية، التخلية بمعنى أن الترك، تترك الشخص، يعني مثل ما يقول خل فلان أو اتركه أو اهمله، لا تهتم فيه أو لا تعطي أي اهتمام. فالعبارة لو صلحت أفضل، يعني الله يحفظك أو الله يطلع عمرك في طاعته، هذه أفضل. لكن من ناحية أخرى أيضا، الله يخليك المقصود فيها في اصطلاح الناس أو في اصطلاحنا اليوم، بمعنى الله يخليك في الحياة، يعني ما يأخذ روحك، أو الله يخليك، يعني الله يبقيك حيا. فمن هذه الناحية يكون لا مانع منها باعتبار مصطلح الناس أو عرف الناس أو ما تعارفوا عليه، من هاي الناحية تجوز، لكن الأفضل لا شك أن نراعي مضمون اللغة وأصل اللغة ونستبدلها بالدعاء الصحيح، الله يحفظك أو الله يطيل في عمرك في طاعته أو الله يبقيك في الحياة على طاعته، هذه ما في شك أضبط لغة وأفضل معنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.